السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة الأمر إخواني، هذا الكتاب لم يصنف مثله في بابه، يعني المادة العلمية التي توجد في هذا الكتاب لا توجد مجموعة في كتاب غيره، فهو من أعظم ما صنف في هذا الباب، وهو في قضية التوحيد. المطلوب منك أخي الفاضل أن تحضر في هذا الموعد من كل أسبوع ومعك هذا الكتاب فقط، هذا المطلوب منك، ومعك ورقة بيضاء وقلما تكتب فيه ما يملى عليك، هذا المطلوب. وبعد ذلك شأن بقية التنبيهات العامة، أشكل عليك شيء تسأل، شيء غير واضح تسأل، سمعت معلومة غير صحيحة من وجهة نظرك تردها علينا. وطبعا كما تعلمون، وهذا موجود في أول الكتاب، ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وطبعا كما تعلمون أن أهل البدعة بدأوا يصمون بعض الناس بالوهابية، ويعنون بذلك من ينتسبون إلى عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وطبعا هذا الشيخ المبارك كان على نهج السلف قلبا وقالبا، شأنه شأن علماء الأمة الأثبات. ولكن الشيخ عليه رحمة الله نشأ في بيئة كانت تعد بالشرك والضلال، فرأى أنه من الواجب عليه أن يبين للناس أوجب الواجبات وأوكدها وأولاها وأولها، وهو إفراد الله عز وجل بالتوحيد، بكل أنواع التوحيد. أما عن الشيخ وعقيدته في مسائل العقيدة فهي عقيدة سلفية قح، يعني من خرم عن مذهب السلف قيد أنملة. فإذا نسبك أحد إلى مذهب الوهابية وعني بذلك عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهذا شرف عض عليه بنواجذك حتى تلقى الله. خد بالك، يقول لك انت وهابي، قل له على دماغي، ولكن فسر لي ماذا تعني بوهابي. يقول لك بتوع الدين السعودي، واخد بالك، خلاص قل له اخي الفاضل هذا يزيدنا شرفا على ما نحن فيه من شرف. وقضية الدين السعودي أو دين الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا شرف، لأن شريعتنا هي شريعتهم، وهي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سنبدأ إن شاء الله الصفحة رقم 7، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد. اعلم أخي، اكتب هذا الكلام بقى، التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، العلمي الخبري. يبقى النوع الأول من أنواع التوحيد الذي أمرنا بها ربنا عز وجل توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو المعني بتوحيد العلم الخبري، العلم الخبري. النوع الثاني توحيد في الطلب والقصد، في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإرادي الطلبي. كلمة الإرادي أي الذي أراده من ربنا عز وجل إرادة شرعية. اكتب الكلام ده لأنه مهم. معنى كلمة توحيد إرادي طلبي، إرادي أي أراده منا ربنا عز وجل، طلبي أي طلبه منا ربنا عز وجل. ولكن كلمة إرادي، هل ربنا عز وجل أراد هذا الشيء منا إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ إرادة إيه؟ شرعية. طبعا خدنا قبل ذلك وسيأتينا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يبقى إذا نظرت إلى هذين النوعين من التوحيد تجد ينبثق عنهما ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. يبقى كم نوع دلوقتي قلنا؟ اثنين أصلا في البداية، اثنين، ولكن عند الإفراد تجدهم كم يا أخوانا؟ ثلاثة أنواع. طيب اسمع هذا الكلام ولا تكتبهم. طبعا كتاب التوحيد يا أخوانا قبل ما نخوض فيه شرح هذا الكتاب جمع غفير من أهل العلم، فالذي بين يدي هو شرح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب حفيد الشيخ، فالكتاب تناوله علماء كثيرون بالشرح والتفصيل لعظم فائدته. أي كتاب شرح الكتاب التوحيد، لأنه هو ده كتابه اللي هو بين أذن ده، الشرح بتاعه مجلد ضخم، سواء لأي عالم من علماء السنة ما فيش فيه إشكال، ولكن فيه مسائل معينة وأبواب تكلم فيها أناس بكلام مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي التنبيه عليها في حينه، لأن هي دي مهمتنا وانت، مهمتنا لما نيجي نشرح كتاب معين أو نتكلم في مسألة من المسائل بنشوف كلام أهل العلم، والذي وافق الدليل على العين والرأس، والذي خالف الدليل ها يرد على صاحبه بأدب وبلطف ولا يتابع ولا يلتمس له العذر إن كان من أهل السنة والجماعة، أما إن كان من أهل البدعة والضلالة فيعلم بأمره ولا كرامة. فمسألة مع واحد يقول لك أنا عندي شرح الشيخ مثلا فلان، ما فيش إشكال خالص، ولكن بعض المسائل حدث فيها شيء من الاختلاف وكلام بكلام أهل البدع، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الكلام بتاعه كلام مختصر، فالعلماء الأكابر بيختصرون الكلام ويختصرون الأصول في كليمات قليلة، يأتي من بعدهم يشرح ويفصل، احنا بقى بنشرح ونفصل على قدر الاستطاعة. فإن وجدنا هن لبعض أهل العلم بننبه عليها، مشئنا اللي بننبه، بننقل تنبيهات العلماء على هذه الهنة أو هذه الزلة حتى لا يظنن أحد غير الذي نحن فيه. تفضل. نعم أخونا بيسأل عن توحيد الحاكمية، يدخل في هذه الأنواع الثلاثة؟ نعم يدخل في هذه الأنواع الثلاثة، وهو إفراد المولى عز وجل بالتشريع والحكم، ولا يخالف في ذلك مخلوق. ولكن الإشكالية أتت، هل يجوز لنا أن نطلق ونفرد نوعا من أنواع اسم توحيد الحاكمية؟ لم يرد عن السلف، ولا بد أن نتأدب بأدابهم، وليس معنى هذا أن احنا بنهدم أو بننكر توحيد الحاكمية، ما ينفعش كان ده خالص، ده أصل، إن الحكم إلا لله، وإذن بركوا أخواننا، والتشريع حق خالص لله عز وجل، فمن جعل التشريع حقا لغير الله مع إعطائه التشريع لله فقد كفر وأشرك بالله. يعني مجرد أن واحد يعطي التشريع لحق لغير الله، زي بتوع الأحزاب كده، بتوع الأحزاب دلوقتي كلهم بيقولوا الورقة فين؟ نطلق صور في ورقة يا أخواننا هوت، هاتها لي عشان بس إيه نعلن عنها وننسبها إلى قائل، عشان يعني يعز علي قوي إن طالب علم يتلاعب به، وإحنا بنتكلم من خلف الميكروفون وكلامنا واضح وصريح وصوت عالي. الورقة دي أطلعنا عليها بعض طلبة العلم واطلعت عليها فوجدتها نافعة، وهي حزب النور بين الإسلام والجاهلية الأوروبية للشيخ أبي نزار أحمد عشوش. جاء الشيخ بكلام حزب النور، يعني حزب النور لما نشأوه وعملوه وطلعوا برنامج الحزب، برنامج الحزب عبارة عن كلام، فاحنا الشيخ خد الكلام ووضعه على ميزان الشرع. بس هتقرأ اللي فيه وتعرف ان المسألة ما عادش لا عاد توحيد ولا عاد دعوة سلفية، اصبح دعوة سياسية بحت، وهذه نتيجة من تنكب الصراط وبعد عن الهدي. الورقة ستوزع عليكم بعد الانتهاء من الدرس ان شاء الله، مطلوب منك اخي الفاضل تقرأها بإمعان وبدقة وبتركيز، واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى حبك عقل، ونحن لا نعادي احدا لشخصه، ما فيش بيني خلاف وبين حد، ولا بينك وبين خلاف، لا على ميراث ولا على نسب ولا زواج، المسألة مسألة دين وشريعة، فمن خالف النصوص نرد عليه خطأه بأدب وبلطف، ونأمل أن يرد الله عز وجل المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. فالورق إن شاء الله ستوزع عليكم بعد أن تأتي بدرس بإذن الله، بس الرجاء اقرأها بدقة، أمعن فيها النظر واقرأ مرة واثنين وثلاثة حتى يستبين لك عوار حزب النور، وإن ثبت العوار في هذا الحزب ففي غيره من الأحزاب من باب أولى، لأننا كنا نأمل ألا تنزلق أقدام هؤلاء في هذه في هذا البحر الآسن وفي هذه الهوة السحيقة، ولكن أملنا في الله عز وجل أولا، ثم في عقول هؤلاء أن يتوبوا عن غيهم ويرجعوا إلى رشدهم إلى ما كانوا عليه قبل ذلك على النهج الصحيح. ترجع. نعم. لا. لا يدخل في توحيد الإلهية. توحيد الحاكمية اللي هو إفراد المولى عز وجل بالتشريع وبالحكم. واخد بالك؟ ده في توحيد الإلهية. نكمل يا اخواننا كلامنا، اسمع بقى الكلام ده هو، وده كلام الامام ابن القيم عليه رحمه الله. فالقران اما خبر عن الله تعالى واسماء، تكتبش الكلام ده بس اسمعوا بس. والقران اما خبر عن الله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله واقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، واخد بالك؟ اللي هو الاثبات والمعرفه، يعني فنعرف ربنا من خلال أسمائه وصفاته، ونثبت ما أثبته ربنا عز وجل نفسه، ده القرآن. وإما أي النوع الثاني من القرآن، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. إرادي إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ شرعية، أو مش عايزة تخفى عنها خالص. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يعني الإمام ابن القيم عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول أن القرآن كله توحيد، بس إما خبر عن الله بأنواع التوحيد المعرفة والإثبات والطلب والإرادي، وإما عن أمر ونهي مكملات التوحيد، وإما عن جزاء الموحدين، وإما عن جزاء المشركين. يبقى نقول أخره إيه؟ توحيد. علشان كده بنقول ما ينفعش أبدا أدعو الناس إلى أي شيء وهم في الشرك إلى أذانه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولا يخفى عليكم مكث في مكة 13 سنة، كانت دعوته إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما استقر التوحيد في قلوبهم نزلت آيات الحدود والأحكام والشرائح. أما من غير توحيد اتكلم زي ما انت عاوز تقول، فالراجل أصلا مش موحد، عمال تقول له صل وصوم وهو بيصلي عند البدوي والحسين، فكيف تستقيم له عبادة وهو لم يوحد ربه عز وجل؟ يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، برضو ما تكتبش الكلام ده سهل يعني، يقول التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أنه لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أول شيء ذكره المصنف قال وقول كتاب التوحيد، وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي أول إيه؟ شيء ذكره الإمام في الكتاب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما ذكرنا ونحن نشرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، لما جينا عرفنا العبادة قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. ده احنا قلنا كلام شيخ الإسلام في تعريف العبادة، وده أشمل تعريف له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العلة من خلقي أنا وأنت وجميع الناس وجميع الجن أن نعبد الله عز وجل. ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خذوا بالكم معي يا أخوانا في التعريف هنا، كلام شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله. طيب ما أحبه الرسول يدخل أم لا يدخل؟ ولما لم يذكره شيخ الإسلام؟ معلوم جدا، واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى يدخل فيها إيه؟ ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ومدار العبادة على 15 قاعدة، اكتب الكلمتين دول بقى، ومدار العبادة، ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك برضو كلام ابن القيم، وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. كم قسم؟ ثلاثة. ما مش أخذنا الكلام ده في الإيمان؟ العبادة منقسمة، كلمة العبادة منقسمة على، أي أن الأعضاء في الآدمي التي تخرج منها العبادة إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح وإما الثلاثة معا. يعني ممكن الإنسان يفعل عبادة بالثلاثة زي الصلاة، صح؟ بقلبه النية، بلسانه الذكر، ببدنه يركع يسجد يقوم يقعد، واخد بالك؟ فالإمام القيم بيقول ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبادة. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، كويس؟ طيب قال والأحكام للعبودية 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، صح كده؟ يبقى كم 5؟ 5 × 3 = 15، هي دي مراتب العبادة. وضحت ولا لسه؟ تاني، ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبادة. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. إيه معنى منقسمة على القلب واللسان والجوارح؟ أي أن هذه الثلاثة تقوم بالعبادة، والأحكام تدور، وأحكام للعبودية خمسة، هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. يبقى أصبح القلب له إيه؟ عبادات بيعملها. العبادات ده هي إما أن تكون واجبة أو مستحب أو مباح أو حرام أو مكروه. فبالزي الحرام يكون عبادة، ها من يأتي بها؟ ها بترك. يبقى القلب ترك الحرام وترك المكروه، يبقى عبادة. والمباح نوى بالمباح النية الصالح تحول إلى مستحب. وضحت يا أخواننا الجزئية دي؟ طيب. والحكمة من خلق الجن والإنس بنص الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. خد بالك، اكتب فهذه هي الحكمة في خلقه. وهي نعم، وهذه الحكمة في خلقه، اكتب وهي الحكمة الشرعية الدينية. حكمة الشرعية الدينية. والمعنى أن الله عز وجل خلقهم ليعبدوهم، وأحب ذلك منهم ورضيهم. كويس كده؟ ولكن منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. مظبوط؟ الله سبحانه خلقهم ليعبدوه، وأحب ذلك منهم ورضيهم. أحب منهم الإيه؟ العبادة، ورضيهم. ولكن منهم من عبد ومنهم إيه؟ من لم يعبد. كويس كده؟ اكتب والله عز وجل أخبر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني. وضحت ولا شرح؟ الله عز وجل أخبر أنه فعل الأول اللي هو الإيه؟ الخلق، ليفعلهم الثاني اللي هي الإيه؟ ها واضحة ولا مش واضحة ديت؟ يبقى فعل الأول خلقهم ليفعلهم العبادة، ده اللي هو أراد منه سبحانه وتعالى. ومنهم من يعبد ومنهم إيه؟ من لا يعبد. ومن الأدلة أيضا التي تدل على أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ما ثبت في صحيح مسلم. اكتب هذا الحديث، من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا، يعني الأخت اللي معها الصبي يبكي، يعني تستعين بالله عز وجل وتسكته، وإن امتنعت عن الكتابة تنقل من زميلاتها لأن الصوت عالي وعمل عندنا شوشر. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. وبرضو يا أخوانا مش عاوزين برضو ننسى أن يكون أخت تأتي بطفلها وتتغشم هذه الصعاب ليتكرم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، لأن عز الآن أن تأتي امرأة وتطلب العلم بهذا الأمر، فربنا يجزيها خير، ولكن برضو في نفس الأمر تراعي مسألة إيه؟ صياح الصبي. يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول من القائل هنا؟ أحسنت، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا، قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. الحديث ده خبر ولا إنشاء؟ حدث أم لم يحدث؟ ركزوا يا مشايخ، لسه سيحدث مظبوط، ولكنه سيحدث، سيحدث في المستقبل، ده نهاية الحديث. اكتب. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه. هسأل سؤاله بقى، فهذا المشرك اللي هو ربنا بيقول له سبحانه وتعالى قد أرأيت لو كانت لك الدنيا ما فيها كنت مفتديا بها، فيقول نعم. هذا المشرك خالف ما أراده الله تعالى منه، ما أراده الله شرعي ولا قدري؟ ها؟ شرعي، لأن الإرادة الكونية أو القضاء الكوني أو الرضا الكوني حد يهرب منه؟ يستحيل، يستحيل أبدا، كله يخضع لقضاء الله وقدره الكوني ومشيئته. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. تاني، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا، فأشرك فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. طيب، الرجل يا أخواننا الكافر، الرجل الإيه؟ الكافر، خليكم معايا، وافق إرادة الله الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. طب الرجل المسلم المحترم وافق إرادة الله الكونية ولا الشرعية؟ الاثنين، صح كده؟ واضح الدنيا ما فيهاش شيء. تاني، الكافر اللي مش محترم وافق إرادة الله الكونية أم الشرعية؟ الكونية، وخالف إرادة الله الايه؟ الشرعية. المسلم الموحد وافق إرادة الله الشرعية ولا الكونية؟ الاثنين. واضح يا اخوانا؟ يبقى بنقول ايه؟ ايهما اعم، الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ احسنت، كونية اعم، يعني ما فيش حد يخرج منها ابدا مطلقا. اما الشرعية خرج منها الكافرين. طب خرجوا بإرادة الله أم بغير إرادة الله؟ أيوة، أحسنت، كويس كده. المسألة دي خطيرة جدا، وإن كانت سهلة عندك احمد ربنا، وده بقى هون حاضر، إنما لو عدنا فيها لحد ما نفهمها مكسب كبير. حاضر حاضر، انتوا معايا يا اخوانا كده؟ عندنا المولى عز وجل، احنا قلنا التقسيمه دي ليه العلماء قسموا الاراده الى كونيه وشرعيه، والقضاء الى كون وشرعي، والاراده الى كونيه وشرعيه، والمحبه الى محبه شرعيه ومحبه، ليه قسموها؟ لان الادله والواقع يلزم بالتقسيم، لازم. ليه بقى؟ احنا عندنا ادمي، واخد بالك؟ الادمي ده ربنا عز وجل خلقه ليعبده، فالادمي ما عبدش ربنا عز وجل، ما عادش قدامنا غير خيارين، أن نقول أن هذا الأدمي لم يعبد الله رغم إرادة الله. عارف معنى كده إيه؟ يبقى يكون ما عادش فيه إله، يبقى الإله ده الناس بتمشي عليه. وده ينفع؟ علشان كده بقى شوف شوف الحوار ده اللي حدث بين أبي إسحاق الإصفرييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. قد عبد الجبار المعتزل، المعتزلة بعيد عنك ربنا يعافيك، أهل بدعة وأهل ضلال. فأبو إسحاق الإصفرييني دخل على القاضي عبد الجبار، فالقاضي عبد الجبار شافه وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأبو إسحاق الإصفرييني قال سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما شاء. الكلام منضبط ولا لا؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء كلام منضبط، ظاهره منضبط، بس هو الخبيث يقصد حاجة تانية، لأن ربنا عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، واخد بالك؟ فأبو إسحاق قال له سبحان من لا يحدث في ملكه ما يشاء إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فأبو إسحاق قال له أو يعصى ربنا قهرا؟ حلها أنت يلا، واخد بالك؟ ها تقدر تقولها يعصى ربنا قهرا؟ يبقى ما عادش إله، ما عادش إله خالص بقى، لما يعني بنقول كافر عصى ربنا وربنا ما قدرش عليه، تعالى الله عما نقول، واخد بالك؟ يبقى لازم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية، وكذلك القضاء إلى كون شرعي والمحبة إلى شرعية، إلا المشيئة فلا تأتي إلا إيه؟ كونية، واخد بالك؟ فإحنا بنقول الرجل الكافر خالف إرادة الله الشرعية ولم يخرج عن إرادة الله الكونية، كلام منضبط إزاي؟ خالف إرادة الله الشرعية ولم يخرج عن إرادة الله الكونية. الرجل المؤمن الموحد وافق إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، كويس كده؟ أخونا بقى بيسأل سؤال، لما الكافر خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية قهرا أم عن رضا أم عن اختيار؟ عن اختيار، والواقع خير شاهد، صح ولا مش صح؟ الواقع خير شاهد، الذي يعصي الله عز وجل هل حد أكبره عن المعصية؟ عارف عارف بقى الشبهه تيجي منين؟ وقلتها لكم مره قبل كده، دخلت انا على رجل، اعيدها لكم تاني، بيشرب شيشه، فكان عاوز نقعد معاه، قلت له بطل الاول، قال لي هي حرام، قلت له احنا ما كناش في الحرام والحلال، بطل علينا نتكلم. فالمهم قال لي ماشي، قول لي بقى حرام ولا حلال، قلت له حرام مش عاوز كلام، قال لي هو مش ربنا اراد كده وشاء كده؟ ما ينفعش اقول له ما شاءش، لازم شاء، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن انا قلت له بقى ربنا عز وجل اراد هذا كونا وشاءه معايا خير فضل؟ فقال لي خلاص، كيف تلومني على امر شاءه ربنا عز وجل؟ قلت له بس هنا بقى المحل بقى، اخبرني كيف علمت ان الله اشاء هذا عليك؟ هو ده اهم شيء، واخد بالك؟ الجواب بعد ان عملته، كويس كده؟ طيب يبقى لما انت عملته عرفت ان ربنا شاءه، حينما عملته باختيارك ام باكراه؟ باختيار، بس خلاص ما حد اختيار، علشان كده احنا قلنا قبل ذلك ربنا عز وجل لما يحاسب العباد يوم القيامه بيحاسبهم على ما في اللوح المحفوظ ولا على ما كتبته الملائكة الحافظون؟ بس خلاص، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه؟ منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولكن بقى الجمال فين؟ أن ما في الكتاب الذي سطرته الملائكة الحافظون موافق لما إيه؟ في اللوح المحفوظ، بس مضحك. بعد ذلك قال الإمام أي محمد بن عبد الوهاب، يبقى الأول حاجة يا أخوانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عرفنا تفسير الآية والعلة من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية الثانية التي استدل بها الإمام على مشروعية أو على وجوب التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اكتب بقى تعريف الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وده أشمل تعريف. كل ما تجاوز به العبد حده. يبقى الطاغوت المقصود به العبد، بس العبد مين؟ الذي تجاوز حده. يبقى أصبح أنا وأنت لي حدود، إن تجاوزناها دخلنا في مرحلة الطاغوت. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ تاني تعريف الإمام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى الطاغوت خاص بالعبد، يبقى العبد أنا وأنت ليه حدود. حدود أنا وأنت إيه؟ إن إحنا إيه؟ عبيد. طب لو صرنا نعبد طواغيت، واخد بالك؟ يبقى الواد فرعون. بس وضحت كده؟ يبقى دي بس. هنا بقى ايه؟ كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع او مطاع او معبود، نحط لها قيد: ورضي بذلك. ورضي ايه؟ بذلك. والا اليهود عبدوا عزير ولم يرض، والنصارى عبدوا من ولم يرض، والملائكة عبدت ولم ترض. يبقى خرجت من الايه؟ من الامر ده، واخد بالك؟ ولكن رضي بذلك ده قيد. يبقى العبد يا اخوانا منا له حدود معينة، ان تجاوز هذه الحدود. بس برضه خدوا بالكم هنا الكلام فيه قيود: تجاوز الحدود بعد علم وإقامة حدة، وليس بجهل ولا بتأويل، في هذه الحالة يعتبر إيه؟ طاغوت. تفضل. ما هم كما يقول أخونا بارك الله فيه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية دي جاية بالتفصيل، ولكن هؤلاء القوم اتخذوهم أحبارا أربابا من دون الله ورضوا بذلك، واخد بالك؟ رضوا بإيه؟ بذلك. ولكن ممكن إنسان يعبد وهو مش قابل الكلام ده، إنسان يؤله وهو رافض ويتبرأ من ذلك. عارفين زي مين بالظبط؟ كما حدث مع علي بن ابي طالب، واخد بالك؟ في طائفه من الـ من الـ من العلويين قالوا لعلي بن ابي طالب: انت انا ايه؟ قالوا: انت الاله. قالوا: انت تعالوا بقى. خلاص، لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبره اما ولع فيه، واخد بالك؟ ما هو الامر لا يحتمل. يبقى هنا رضي الله عنه وأرضاه ما رضي بذلك. يبقى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. لا لا لحظة واحدة يا اخوانا، الله يبارك فيكم، أرجو التركيز، لأن بنتكلم في مسألة خطيرة مش هينة. بنتكلم في توحيد وعكس التوحيد شرك. احنا بنقول ابن القيم بيقول ايه؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى إنسان أطاع غيره وقدم أمره على أمر الشرع، واخد بالك؟ كلمة قدم أمره على أمر الشرع عاوزين نحط لها ضابط، واخد بالك؟ هل قدم أمره على أمر الشرع لشهوة أو لشبهة أو تفضيلا منه على الشرع؟ لازم تفصيل، واخد بالك؟ لازم الايه؟ التفصيل. يبقى واحد بايه؟ بيسمع كلام فلان وهو عارف ان هو يخالف شرع الله. طيب سمعت كلامه ليه؟ قال لك: يا عم احنا ماشيين معاه. طب بس انت عارف انه يخالف الشرع؟ قال لك: ما انا عارف. يعني انت عارف انه غلط؟ قال: غلط بس ماشي معاه. هذا يا اخوانا لا يعتبر اتخذه معبودا ولا طاغوتا، دي معصيه لشهوه. لكن امتى يعتبر طاغوت؟ إذا قدم أمره على أمر الشرع وقال لك لا ده أمره أحسن من الشرع أو أفضل من الشرع أو مساوي للشرع، في الحالة دي أصبح دخلنا في بقى في شرك الألوهية وشرك العبادة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. عرفت إيه معنى الطاغوت دلوقتي؟ كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو إيه أو مطاع. قال الإمام أي محمد بن عبد الوهاب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية الثالثة التي جاء بها المصنف هنا يا أخوان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، منهم من عبد ومنهم ايه من لم يعبد. هو قضى سبحانه وتعالى الا يعبد الا هو، فمنهم من عبد ومنهم ايه من، يبقى شرعي، لا عفوا شرعي، منهم من عبد ومنهم ايه من لم يعبد. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا قضاء ايه شرعي، منهم من عبد ومنهم من ايه من لم يعبد. قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، المعنى اكتب أن تعبدوه وحده دون ما سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم، اكتب برضو نفس الكلام ده، والنفي المحض ليس توحيدا، هي لا إله، وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. نعم، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، أي نفي الألوهية عن كل المخلوقين وإثباتها لله رب العالمين. أدي معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد. من أجل هذا يقول ربنا عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اللي هي التخلية وبعد ذلك التحلية أو التصفية ثم التربية، لكن توحيد يخش على شرك يستحيل، لابد من نزع الشرك أولا، ولابد من التصفية والتخلية من كل ضرائن الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طبعا الأمر بالإحسان إلى الوالدين هذا إخواني يعني لا يخفى على أي مسلم فضلا عن طالب علم، وقد ورد التحذير الشديد في عقوق الوالدين، فثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فعقوق الوالدين يا أخوانا من أكبر الكبائر. وهنا الضابط في عقوق الوالدين أن يفعل الابن ما يخالف الشرع ويغضب الوالدين، ده اسم العقوق. لكن إذا فعل ما لا يخالف الشرع وغضب الوالدان ليس لغضبهم اعتبار، واخد بالك؟ يبقى متى يكون الرجل عاقا لوالديه؟ خالف أو فعل ما ينهى عنه الشرع وغضب الوالدان، خلاص يبدأ عقوق. لكن فعل ما أمر به الشرع وغضب الوالدان يغضب، ها؟ ولا له اعتبار. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الشرك هنا من باب ضرب المثال، أما وإن جاهداك على أي معصية فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية الرابعة التي جاء بها المصنف في كتاب التوحيد وهي من سورة النساء. قال العماد بن كثير في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.